قال سبط المارديني رحمه الله: والخامس ممن فرضه السدس الأخت من الأبي أو الأخوات من الأبي مع الأخت الواحدة من الأبوين، يعني مع الأخت الشقيقة، وذلك إذا كانت منفردة بأن ورثت وحدها، يعني لم يكن معها مثلها، كانت واحدة ولسنا اثنتين أو أكثر، فإنها تأخذ النصف. وإذا وجد معها أخت لأب أو أخوات لأب فإنهن يأخذن السدس تكملة للثلثين، فإن كانت واحدة انفردت به، وإن كنا أكثر من واحدة تقاسمنا السدس. واضح؟ قال: الخامس ممن فرضه السدس الأخت من الأبي أو الأخوات من الأبي مع الأخت الواحدة من الأبوين، فإن للأخت أو الأخوات من الأبوين السدس تكملة، فإن للأخت الواحدة أو الأخوات من الأبي السدس تكملة للثلثين أو تكملة الثلثين إجماعا، يعني هذا بالإجماع، لم يشد في ذلك أحد من علماء الفرائض. قال: والدليل، دليل الإجماع هو القياس على إيه؟ على البنت وبنت الإبن. طيب، وتوريث بنت الإبن السدس مع البنت النصف، توريث بنت الإبن السدس مع البنت النصف، ما دليله؟ طيب، فهذا دليل على أنهن يشتركن، لا على أنه تعطى البنت النصف وبنت الإبن السدس. الأصل في توريث البنات التشريك، أليس كذلك؟ ما دليلهم؟ حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، قال: لأقضين فيها بقضاء النبي عليه الصلاة والسلام للبنت النصف ولبنت الإبن السدس تكملة للثلثين وللأخت الباقي. فالشاهد في هذا الحديث قوله: ولبنت الإبن السدس تكملة للثلثين، فهذا دليل توريث بنت الإبن السدس. والأخت لأب دليل توريثها السدس مع الأخت الشقيقة قياسا على البنت وبنت الإبن، هذا ما أشار إليه بقوله إجماعا قياسا على التي قبلها، يعني البنت وبنت الإبن. فإن كان فيها أختان فأكثر لأبوين، إن كان في المسألة أختان أو أكثر من أختين شقيقتين سقطت الأخت أو الأخوات للأب، إلا إذا كان معها أو معهن أخ لأب يعصبهن، أو معهن أخ لأب يعصبها أو يعصبهن. وصورة هذه المسألة: لو توفيت وتركت أختين شقيقتين وأختا لأب وأخا لأب، لو توفيت وتركت أختين شقيقتين وأختا لأب وأخا لأب، في هذه الحالة كيف نوزع التركة؟ نعطي الأختين الشقيقتين الثلثين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن كن اثنتين، قال في قوله وإن كانت واحدة فلها النصف، في قوله سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك إذن فنعطي الأختين الشقيقتين الثلثين بالنص. والأخت لأب في هذه الحال الأختين الشقيقتين استغرقتا الثلثين ولم يبق لها شيء من الثلثين تعطاه، فالأصل أنها تسقط والأصل أنها تحجب، لكن عندما وجد الأخ لأب والأخ لأب عصبة والأخت لأب هي بمنزلته، والله سبحانه وتعالى قال فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، لذلك قال العلماء في هذه الصورة إن الأخت لأب تضم مع الأخ لأب ويرث الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يرثان بالتعصيب لا بالفرض. فالأخت عندما فرضنا لها السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة كانت ترث تكملة للثلثين على سبيل الفرض، وبعد أن استغرق الأخوات الثلثين ولم يبق للأخت لأب شيء تحجب، فإن وجد من يعصبها بأن كان هو العاصب ها؟ ففي هذه الحال ماذا يحدث؟ تكون عصبة مع أخيها أو عصبة بأخيها فيرثان الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ قال قال والسدس، وبعد أن انتهى من الكلام على الأخت لأب مع الأخت الشقيقة وهي الخامسة انتقل إلى بيان النوع السادس. قال والسدس فرض جدة في النسب، أي والسدس أيضا ترثه الجدة، والجدة التي ترث السدس هي من أدلت إلى الميت إما بأناث كالأم وأم الأم وأم أم الأم وإن علت، فما دام الواسطة هي الأم وما ماثلها فهي من الجدات الوارثات، الجدة أم الأم، والجدة أم الأب أيضا ترث، أم الأب وأم أبي الأب وأم أبي أبي الأب، شريطة ألا تكون هذه الجدة يعني تصل إلى الميت أو بينها وبين الميت أنثى، لا يكون بينها وبين الميت أنثى، مثل أم أبي الأم هذه لا ترث، أم أب الجدة هذه لا ترث، لا بد أن تكون إما الوسائط نسوة وإما الوسائط رجال، فعندنا هذين النوعين من الجدات اللاتي يرثنا أم الأم وأمها وأم أمها وهكذا، وأم الأب وأم الجد اللي هو أبوه الأب أم الأب وأم أبي الأب وأم أبي أبي الأب وهكذا. وهناك جدة ثالثة ترث وهي أيضا عن طريق الأب، لأن الذي يرث من الجدات ثلاثة أنواع، وسيأتي التفصيل في بيانهن. ذكرنا اثنين، باقي واحدة. هؤلاء يرثنا إذا انفردت الواحدة تأخذ السدس، وإذا اجتمعنا يشتركنا في السدس، على خلاف في المسألة، لأنه يقول إن الجدة الأقرب تحجب الجدة الأبعد أو البعدة، فلو توفي وترك أم وأم أم أم، فأم الأم تحجب التي التي بعدها التي فوقها. وهكذا لو ترك توفي وترك أم أب وأم أب أب، ها، فأم الأب تحجب أم أب أب الأب لأنها أقرب منها. قال: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأبي، هكذا. لكن صحة الرواية أو صحة الإيه، كانت لأم وأب، واحدة كانت لأم وأب. واحدة كانت لأم أو أب. ما هي لأم أو أب؟ إيه، لكن هي الحقيقة لأم أو أب، يعني سواء كانت الجدة لأم أو كانت الجدة لأب، لأنه ما يمكن تكون جدة لأم وأب، ها؟ واضح؟ يعني كل الذي زاد في هذه النسخة اللام في قوله لأب. وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. يقول سبط المارديني رحمه الله: أقول السدس ممن يستحق، السادس ممن يستحق السدس الجدة مطلقا، سواء كان للميت ولد أو لم يكن، وسواء كان له إخوة أو لم يكن. لأن الجدة من الأصول، فلا تحجب إلا بمن تدلي به. فلو توفي وترك أما وجدة حجبت الأم الجدة، لكن لو توفي وترك ولدا وجدة، ها، ما اسمع، فالجدة ترث السدس. ولو توفي وترك جدة وأخا أو جدة وأختا، فالجدة ترث السدس. واضح؟ تحل محل الأم. قال: الجدة مطلقا سواء كانت للميت، كان للميت ولد أو لم يكن، وسواء كان له إخوة أو لم يكن، وسواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب. فأما أم الأم وأم الأب وأمهاتهما، عندنا أم الأم، أمها مين؟ أم الأم، واضح؟ وأم الأب، أمها من؟ أم الأب. فترث كل واحدة منهن السدس إذا انفردت، ويشتركان في السدس إذا اجتمعا إجماعا. نحن عندنا يعني لو توفي وترك أم وأم أب، فيأخذان السدس يعني يشتركان في السدس. ولو توفي وترك أم أم وأم أب وأم أم الأب، عندنا أم الأم وأم الأب وأم أب الأب، ها، وأم أم الأب، هؤلاء هم الذين أو اللائي يرثن. والشرط في ميراثهن إن كانت الجدة من جهة الأم فلا يكون في الإدلاء إلى الميت ذكر، فأم الأم أم أم الأم أم 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 الأم وهكذا. وإن كانت من جهة الأب فلا يكون في الإدلاء إلى الميت أنثى، عندنا كأم الأب وأم أب الأب وأم أبي أبي الأب، واضح؟ وهناك جدة ثالثة ترث وهي أم أم الأب. ثلاثة أنواع من الجدات، فكأن أم الأب ترث وأم أم الأب ترث وأم أبي الأب ترث. عندنا نوعين من ناحية الأب، أم الأب وأمه، أم الأبي وأم الجد وأم أبي الجد، هؤلاء لأنها تدلي إلى الميت بواسطة الذكور. لا ما فيش أنثى، لأنه ما هي أنثى بين ذكرين، يعني لأن هي من ناحية الأنثى أم الأب وأمها، لأنها أم أم الأب وأم أم الأب، فهي في هذه الحالة ما أدلت ب يعني لا يوجد ذكر بين أنثيين. ما فهمت، تدري لأي ذكر؟ لو فرضنا أن الميت أنثى فكيف تدري إلى الذكر؟ نحن ما لنا في الميت، نحن بنقول الآن أنه لا يكون أنثى بين ذكرين، مثل أمي أبي الأم، هذه لا ترث أم أبي الأم، لكن أم الأب أم أبي الأب ما بتدلي، يعني ما فيش أنثى بين ذكرين ولا ذكر بين أنثيين، واضح؟ قال وأما أمهات الأجداد وأمهاتهن، أمهات الأجداد وأمهاتهن، أم الجد وأم أم الجد، ها؟ أم الجدة وأم أم الجدة، فيرثن عندنا وعند الحنفية والجمهور، أي ويرثن عند الجمهور لإدلائهن بوارث قياسا على أم الأب، خلافا للإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك أم الجدات عنده لا يرثن، وإنما التي ترث فقط هي الجدة أم الأم وأم الأب. قال ومن أدلت بغير وارث لا ترث شيئا كأم أبي الأم، لأنها تدلي بأبي الأم وأبو الأم ليس بوارث، واضح؟ وسيأتي في كلامه. ثم قال والسابع ممن يستحق السدس ولد الأم، يعني الأخ لأم، ذكرا كان أو أنثى، بشرط أن يكون منفردا إجماعا لقوله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. قال بعد أن فرغ من بيان السبعة الذين يرثون السدس وهن الأب والأم ومن ممن يرث السدس، الأب والأم والجد والجدة والأخت لأب وبنت لابن والأخ لأم، أو نقول الأب والأم وبنت لابن والأخت لأب والجد والجدة والأخ لأم، أو نقول الأب والجد والأم والجدة وبنت لابن والأخت لأب والأخت لأم، ها؟ لأن فيها ذكر المتماثلات، الأم والجدة، الأب والجد، بنت لابن، الأخت لأب والأخت لأم، الأخت لأم أو الأخ لأم، ولد الأم، الإخوة لأم، الأخ أو الأخت لأم. ثم بدأ يتكلم في موضوع الجدة، متى ترث السدس ومتى تحجب غيرها ومتى تحجب. قال وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. يقول أقول إذا خلف الميت جدتين أو جدات وتساوى نسبهن في الدرجة وكن كلهن وارثات أو وكن كلهن وارثات، مثل إيش؟ لو توفي وترك أم وأم أب، فالأم الأم وأم الأب في درجة واحدة، ها؟ في درجة واحدة، لأن كلهن يدلين للميت بواسطة متساوية، هذا يدلي بالأم أو هذه تدلي بالأم وهذه تدلي بالأب، في هذه الحالة يشتركن في الثلث في السدس. قال وتساوى نسبهن في الدرجة وكن كلهن وارثات أي مدليات بوارث، كأمي أم أم وأمي أم أب وأم أب أب، ها؟ هؤلاء أكثر ما يجتمع الجدات، يقول لا يجتمع في الجدات أكثر من ثلاثة إلا هم هذه الصور، أم أم الأم وأم أم الأب وأم أب الأب، اثنين من طريق الأب وواحدة من طريق مين؟ من طريق الأم. لا، واحدة أم أم الأم، هي عندنا أم الأم وأمها، مع افتراض أنه لا توجد أم الأم، لأنه لو وجدت أم الأم تحجب التي بعدها، لكن واحدة توفيت وتركت أم أم أمها، يعني جدة أمها، وتركت أم أم أبيها، ها؟ وتركت أم أبي أبيها، أم جدها وأم جدتها لأمها وأم جدتها لأبيها، واضح؟ قال كأم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب قسم السدس بينهن على عدد رؤوسهن بالسوية. قال لما روى الحاكم على شرط الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس وأجمعوا عليه وقيس الأكثر منهما عليهما. وروى الإمام أحمد رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات. قال ورواه أبو داود في مراسيله. وإلى الحديث أشار بقوله العادلة الشرعية، يعني أن هذا أمر متلقا عن الشارع وليس قائما على إيه؟ على اجتهاد. في كثير من النسخ وفي بعضها في القسمة العادلة المرضية بدلا من الإيه؟ من الشرعية. فالمرضية يعني التي رضيها الله ورضيها رسوله صلى الله عليه وسلم وقسم بها. ولو كانت إحدى الجدتين أو الجدات تدلي بجهتين وغيرها يدلي بجهة واحدة قسم السدس بينهما أو بينهن بالسوية على الأصح، ولا يعتبر جهة الإدلاء. وسيضرب لهذا صورة، يعني يقول إذا كانت الجدة تدلي بطرف واحد كأم الأم، وجدة أخرى تدلي إلى الميت بجهتين، من جهة أمه ومن جهة أبيه، وذلك بأن تكون هذه الجدة لها بنتان والبنتين أنجبتا ابنا وولد، ابنا وبنت، ها، وتزوج بنات الخالة، أبناء الخالة، ولد الخالة تزوج على بنت الخالة، ها، فتكون الجدة مدلية إلى الميت من جهتين، فهي أم أمه وهي أم أبيه، واضح؟ فلو فرضنا هذه الجدة شاركتها جدة أخرى أم أم الميت، يعني اشتركت هي وجدة أخرى لهذا الميت أو لتلك الميتة، فهل هذه عندما أدلت من جهتين تأخذ ضعفين ولا تأخذ سهم واحد؟ يقول الأصح فيما ذهب إليه الشافعية أنها تأخذ سهما واحدا، ولا اعتبار بتعدد الإدلاء، لا اعتبار بتعدد الإدلاء. قال ولو كانت إحدى الجدتين أو الجدات تدلي بجهتين وغيرها يدلي بجهة واحدة قسم السدس بينهما أو بينهن بالسوية على الأصح، وهو داخل في عبارته. وقيل يقسم على عدد الجهات، وهذا يعني قول يبدو أنه ضعيف لأنه صدره بصيغة التمريض حيث قال وقيل. قال وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت، يعني لو توفي وترك أم أم، ها، وأم أم أب، توفي وترك أم أم وأم أم أب، ففي هذه الحالة أم الأم تحجب أم أم الأب. ليه أشار إلى ذلك؟ لأنه نحن عندنا الأصل أن ما يدلي من جهة الأب ومن جهة الذكر أقوى مما يدلي من جهة الأنثى إلا في الجدات، لأن هنا الجدة أم الأم أقرب وأقوى في الإدلاء من أم أم الأب أو من أم أب الأب، ولذلك حجبتها. قال وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت أي أخذته منها وسلبته منها. وإن تكن بالعكس فالقولان يعني إذا كانت أم الأب هي الأقرب توفيت وتركت أم أب وأم أم أم ها هذا أيهما أقرب الآن؟ أم الأب أقرب من أم أم الأم. يقول في المسألة فيها قولان وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان يعني ناس قالوا بأنها تحجبها وأناس قالوا لا تحجب لأن أم الأم أقوى. لا تسقط البعدة على الصحيح هذا الذي ذهب إليه الإمام الرحبي في أن مذهب الإمام الشافعي أن الأم أن الجدة لأب القربى لا تحجب الجدة لأم البعدة. واضح؟ لا تسقط البعدة على الصحيح. واتفق الجل على التصحيح. اتفق الجل يعني معظم العلماء على تصحيح هذا القول وأن القريبة من الأب لا تحجب البعدة من الأم. ها؟ ما اسمع؟ في أي مسألة؟ تقصد لماذا لم تحجبها؟ ونحن قلنا هم يرون أن أم الأم أقوى. ما تدلي أو الجدة التي تدلي بالأم أقوى من الجدة التي تدلي بالأب. ها في باب الجدات. نعم. التي تدلي من جهة الأم أقوى. التي تدلي بالأم أقوى. ولذلك لا تحجب. ولأن هذه تنزل منزلة الأم. واضح؟ والأم ما تحجب. لكن عندنا الجدة أو الجد تارة يرث وتارة لا يكون وارثا. الجد إذا كان أبو الأم جد لكنه لا يرث. قال أقول إذا اختلف نسب الجدتين أو الجدات في الدرجة والجهة بأن كان بعضهن أقرب إلى الميت من بعض كما إذا كانت جدة قربى لأم وجدة بعدى لأب قال كأم الأم وأم أم الأب أو أم الجد اللي هو أبو الأب. فالقربى للأم تحجب البعدى للأب عندنا قطعا وتأخذ السدس وحده وتأخذ السدس وحدها. أحسن. وهو المراد بقوله حجبت أم بعدى وسدسا سلبت. حجبت أم أب بعدى وسدسا سلبت. قال بفتح السين المهملة في قوله سلبت بمعنى أخذت. وإن تكن المسألة بالعكس بأن كانت القربة من جهة الأب والبعدة من جهة الأم كأم الأب وأم أم الأم ففيها قولان منصوصان للشافعي وقيل وجهان. طبعا هنا أشار إلى مسألة هذه المسألة تتعلق بالقواعد الفقهية. ايش الفرق بين القولين والوجهين؟ تارة يقال في المذهب قولان وتارة يقال فيهما وجهان. يقول ان القولين ان يكون نصين واردين عن الامام فكأن الامام الشافعي رحمه الله هو الذي نص على أن الأم من جهة الأب الأم التي من جهة الأب إذا كانت بعدا والأم التي من جهة أو الجدة التي من جهة الأم إذا كانت قريبة أقرب فإنها تحجبها. والعكس وهو إذا كان القريبة هي التي من جهة الأب والبعيدة هي التي من جهة الأم. فنقل عن الإمام الشافعي قولان، قول بالحجب وقول بعدم الحجب، هذا معنى ففيها قولان. وأما الوجهان فهو استنباط من أصحاب المذهب على قول الإمام. إذا استنبط من قول غير الإمام، إذا استنبط من قول الإمام، يعني استنبط إنسان من قول الإمام من مجتهدي المذهب، يقال هذا وجه في المذهب. فالوجه غير منصوص عليه، والقول منصوص عليه. قال: قال وإن تكن المسألة بالعكس، بأن كانت القربى من جهة الأبي والبعدى من جهة الأم كأم الأبي وأم أم الأم، ففيهما قولان منصوصان للشافعي، وقيل وجهان أصحهما: لا تسقط البعدى من جهة الأم بالقربى من جهة الأب، بل يشتركان في السدس، لأن أصالتها هذه العلة. هم يرون أن أم الأم أصل، لأن أصالتها تجبر بعدها، لأن التي من قبل الأم هي الأصل، وبه قطع المالكية. نعم، يعني أنها هي الأصل وهي أقوى، بمعنى أنها الأصل. الأصل في الجدات ما كنا عن طريق الأمهات، ولذلك في باب الكفالة عند علماء الفقهاء في باب الكفالة، إذا وجدت جدتين، جدة لأم وجدة لأب، يعطون الطفل للجدة لأم هي التي تكفله، يقولون لأن يعني الحنان أو المحنية أو ماذا يقولون فيها، والشفقة موجودة يعني بالتجربة في أمهات في الجدات من قبل الأمهات أكثر منها منهن في الجدات من قبل الآباء. فأم الأم مقدمة على أم الأب، ولذلك اعتبروا هذا أصل، فكذلك اعتبروه في الميراث فقدموا أم الأم على أم الجد. قال: لأن أصالتها تجبر بعدها، لأن التي من قبل الأم هي الأصل، وبه قطع المالكية. والقول الثاني: تسقط البعدة من جهة الأم، وبه قطع الحنفية، قالوا لبعدها، أي والعلة في ذلك أنها أبعد، ونحن عندنا إذا الأبعد الأقرب يحجب الأبعد. قوله: واتفق الجل على التصحيح، قال بضم الجيم، يعني المعظم من أصحاب الشافعي اتفقوا على تصحيح القول الأول، يعني أن البعد من جهة الأم لا تحجب بالقربى من جهة الأب. قال رحمه الله: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي. يقول: أقول كل جدة أدلت إلى الميت بغير وارث فهي ساقطة. فمثلا من أدلت إلى الميت من جهة أبي الأم، أم أبي الأم، وإن سميت جدة لكنها لا ترث، أم الجد لأم، أم أبي الأم أو أم الجد يعني لأم لا يرثنا، لأنهن يدلين إلى الميت بواسطة أنثى. فلما كان المدلي اللي هي تتصل به، والتي الصلة بينها وبين الميت بواسطته، إذا كان محجوبا هو من الميراث فهي أيضا محجوبة بالتبع، فهي أيضا محجوبة بالتبع. أقول كل جدة أدلت إلى الميت بغير وارث فهي ساقطة، لا حظ لها في الميراث كأم أبي الأم لإدلائها بغير وارث وهو أبو الأم، فهي أولى منه بعدم الإرث. وإن كانت القربى والبعد الوارثتان، وإن كانت يعني الجدات القربى والبعد الوارثتان كلتاهما من جهة الأم كأم الأم وأم أم الأم، ها، أو كلتاهما من جهة الأب كأم الأب وأم أبي الأب اللي هي أم أمه، أم أم الأب، ها، كأم الأب أو أم أم الأب أو كأم الأب وأم الجدة، فتسقط البعدة بالقربة بلا خلاف عندنا في الصورتين. هذا ما أراده بقوله وإن تكن وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. فإذا كانت الجدات من جهة واحدة أم الأم وأم أم الأم، فأم الأم تحجب يعني تحجب أمها، واضح؟ وكذلك أم الأب وأم أم الأب، فإن أم الأب تحجب أمها، لأن أم الأب أمها، واضح؟ لأنه في هذه الحالة الدرجة غير متساوية. فالخلاصة في باب الجدة أن الجدة ترث السدس، وأن الجدات يكن من جهتين، إما من جهة الأم وإما من جهة الأب، وأن الجدات الوارثات من جهة الأم أقوى، ولذلك البعد من جهة الأم كأم أم الأم مع القربة من جهة الأب اللي هي أم الأب لا تحجبها، بل يشتركان في الميراث. والعكس تحجب أم الأم القربى تحجب أم أم الأب، تحجبها لأنها أبعد منها. أما إذا تساوت درجاتهن فيجتمعن في السدس. فإن كانت إحدى الجدتين، ثم قال الإمام البقري رحمه الله، نعم، إيش السؤال؟ يمكن ما اتضح له يعني ما هناك دليل، والاجتهاد اقتضى أن يقول يفتي بهذا مرة وبهذا مرة، أو يجوز إنه يعني في هذا يعني سابق له. مثلا الإمام أحمد رحمه الله كان من عادته إذا اختلف الصحابة في شيء هو لا يخرج عن قول الصحابة، فإذا كان للصحابة قولين يقول بهذا ويقول بهذا، ما دام المسألة اجتهاد ولا دليل يعني يرجح أحدهما فيعتبر كل واحد منهما مصيب ويأخذ بقوله. قال الإمام البقري رحمه الله باب السدس، قوله وهكذا الأم بتنزيل الصمد. يقول انظر ما أحسن هذا الترتيب الذي ذكره الناظم، فإنه ترتيب عجيب، لأنه أتى أولا بالأب ثم بالأم عقبه مؤخرا الجد عنهما، لأنه قال والجد فرض والسدس فرض إيه سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، فأخر الجد عن الأب. ها قال ثم بالأب عقبه مؤخرا للجد عنهما، لأن الله تعالى جمع بين الأبوين في قوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، يعني هذا من باب تحسين ماذا قاله الناظم. قال والصمد اسم من أسمائه تعالى وهو السيد، لأنه يصمد إليه في الحوائج أن يقصد، وقيل هو الذي لا جوف له. قوله ما زال يقف أن يتبع الابن في أحكامه من إرث وحجم، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى قياسا. لا ما هو تشبيه، ما هو تشبيه، ما يلزم من هذا التشبيه، لأن من معنى الصمد هذا معناه في اللغة، قيل هذا وقيل هذا. قال قوله ماذا ما زال يقف، قوله الميت هو في كلامه بإسكان الياء وهو من مات. قال والموت مفارقة الروح الجسد، والأصل ميوت فقلبت الواو ياء وأضغمت في الياء، ويستوي فيه الذكر المذكر والمؤنث، يقال رجل ميت ميت وامرأة إيه ميت، ورجل ميت وامرأة ميت. والتشديد والتخفيف لغتان، إلا أن الميت بالتخفيف يقال لمن مات حقيقة، وبالتشديد يطلق على الحي. قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، أي ستموتون. وقال الشاعر ومن يك ذو روح فذلك ميت، ومن يك ذا روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. ها ما سمعت، ومن يكو عندك لم، ومن يكو، بس المفروض أن يقول ومن يكو ذو روح، ولا ليش ذا، وفين اسمها ميت، ما يصير ومن يكو ذا روح فذلك ميت، يعني ومن يكن ميت ذا روح خير إن شاء الله، كأن يعني ومن يكن ذو روح فذلك ميت. وقال غيره ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قوله إجماعا، قيل خلاف ابن عباس وغيره وهو معاذ رضي الله عنه، لأنه روي عن ابن عباس أنه قال لا يردها عن الثلث إلا ثلاثة من الإخوة، لأنه في قوله فإن كانوا أكثر من ذلك، لظاهر قوله تعالى فإن كان له إخوة وأقل الجمع ثلاثة. وروي عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لا يردها عن الثلث إلا الإخوة الذكور أو الذكور مع الإناث، وأما الأخوات الصرف يعني الإناث فلا يرددنها عنه، لأن الإخوة جمع ذكور والإناث الخلص لا يدخلن في ذلك، ولكن الجمهور على خلافهما. طبعا هذا في الإخوة لأم الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. قوله مثل الأبي، مثل كلمة تسوية، يقال هذا مثله بكسر الميم وسكون المثلثة. نحن قلنا اثنين سواء كانوا ذكور او اناث يستوي في ذلك الذكور والاناث. فهو هنا يذكر لنا خلاف معاذ رضي الله عنه، والراجح ما ذهب اليه الجمهور. قال مثل كلمة تسوية يقال هذا مثله بكسر الميم وسكون المثلثة، ومثله بفتح الميم والثاء كما يقال شبهه وشبهه. وعند مثلث العين، مثلث العين يقال مثله ومثله ومثل. ومثلث العين عندنا العين فين؟ أولا في الثاء، مثل على وزن فعل. فلو قلنا مثلث العين اللي هي الثاء فيقال مثله مثله ومثله. قال كما يقال شبهه وشبهه، شبهه وشبهه يقال شبهه وشبهه هكذا. وعند مثلث العين هكذا عندكم؟ ايش عندك في النسخة؟ ها؟ والكسر افصح. يقال عند عن ايش عند؟ طيب كيف تكون عند مثلث العين؟ ها؟ ما يمكن تكون عند. احنا عندنا بيتكلم على مثل وشبه. قال فيها لغتان تقول مثله بإسكان الثاء. كيف يثلث العين؟ ما يمكن. كيف تثلث العين؟ إيه نحن نبغى الآن كيف تصاغ بثلاث لغات، لأنه عندنا الكلمة إذا كانت مثلثة أنت تفتحها وترفعها وتكسرها، ها؟ فتقول مثلا مثل ومثل، مثل ومثل، تقول مثل. إذا قلنا في شبه، شبه وشبه ما الثالثة؟ ما لها مثلثة؟ شبه، شبه ما سمع. وعند الصورة ما هي واضحة في ذهني. يقول الشيخ محمد وعند مثلث العين والكسر أفصح. كلمة عند ولا كلمة مثل؟ طيب أين مثلث العين؟ فين مثلث العين؟ عندنا، بل كان كلمة مثل أيضا مثل ظرف، ها؟ إيه؟ ما سمعت. من مثل، من عند تقول، لأنه قوله مثل، قوله مثل الأبي. قال مثل كلمة تسوية يقال هذا مثله بكسر الميم وسكون بكسر الميم وسكون المثلثة، ومثله بفتح الميم والثاء كما يقال شبهه وشبهه. وكذا انتهى الكلام. وعند مثلث العين، بس فين تثليث العين؟ ما ذكر تثليث العين قط. لحين احنا انت بتقول مثلث العين، اين كيف يثلث العين؟ كيف تثلث العين؟ انا اعرف انه كلمة مثل، نحن الان بنتكلم على كلمة مثل، فعندنا ميم وثاء ولام، لما نوزنها في الميزان الصرفي نقول مثل على وزن فعل ومثل على وزن فعل، فالثاء هي عين الكلمة وكذا. نقول يقول مثلث العين، هل العين نطق فيها بثلاثة أوجه؟ قال هو ذكر وجهين، السكون والتحريك. السكون والفتح ها ما تكون زايدة، بس نحن ما نفهمينها. لو جينا قلنا عند، طيب على قولك وعند ايش دخل مثلث العين؟ اللي هي الحرف العين اللي هو فاء الكلمة، هل تقول كيف تسكنه؟ هل تنطقه بساكن؟ ما يبدأ. هو قال الكسر أفصح، صحيح، إلا إذا قلت عند وعند وعند. إيه بس إيش دخل كلمة عند الآن حتى يتكلم عنها؟ ما عندنا لفظة عند، ما جاءت في. إيه أحسن. يعني والجد مثل الأب عند فقده، وعند فقده، وعند فقده. أحسن، جزاك الله خير. قال وعند مثلث العين، والجد مثل الأب عند فقده، وعند فقده، وعند فقده، هكذا. طيب قال والكسر أفصح، وهي ظرف زمان ومكان، ولم يدخل عليها من حروف الجر سوى من. طيب إذا اتضحت لنا الصورة الآن. قال والجد مثل الأبي عند وعند وعند، ما في السكون، لا ما في سكون هنا. الوارد هنا فتح العين وضمها وكسرها، هذا هو التثليث. طيب قال وعند مثلث العين والكسر أفصح، تقول عند، وهي ظرف زمان ومكان، ولم يدخل عليها من حروف الجر سوى من. ثم قال قوله في حوز ما يصيبه ومده، أي ما يصيبه من السدس، ومده أي ممدوده، أي رزقه الموسع، مأخوذ من قولهم مد الله في رزقه أي وسع فيه، فيكون تأكيدا لما قبله، وهي كلمة في أخذ ما يصيبه ومده. قال ويصح أن يكون المراد بمده يعني حجبه، من قولهم رجل مديد القامة طويل الباع يعني يحجب ما وراءه. قال قوله ثلاث مسائل، الآن يتكلم على كلام الإمام المارديني في مسألة أن الجد يخالف الأب، الجد مع الأم يخالف الأب في ثلاثة مسائل. نعم، ما سمعت، ما فهمت، إن شاء الله بس بعد الأذان. قال قوله ثلاث مسائل، قال بل ستة، ذكر المصنف منها ثلاثة، اللي هي ما المسائل الثلاثة التي ذكرت؟ الغراوين، هذه المسألة الأولى أو الثانية. والأولى إذا كان مع الجد إخوة لأبوين أو لأب، فإن الجد يقاسمهم بخلاف إيه الأب.